مع الأولى.
مستمعي الأعزاء، مساكم بهجة ومساكم خير وسعادة، حياكم الله في موعدنا الأسبوعي من برنامج الأولى مع الأولى على قناة الأولى 107.4. ومثل ما تعودنا نبدأ بالأمثال.
أمثال.
الأمثال مثل ما نعرف هي لسان حال المجتمعات وانعكاس لأمور حياتهم في كل زمان ومكان، ومثل ما في كل الشعوب أمثال تعكس ظروف كل مجتمع، جمع لنا كتاب المتوصف نخبة من أمثالنا المتوارثة. ومثلنا اليوم يقول: الحي يحييك، والميت يزيدك غبن، والغبن هو الهم والكدر. هذا المثل يدعي الناس للتحلي بالإيجابية ومعاشرة الشخص المتفائل اللي ينثر البهجة والحيوية من حوله، وكأنه يبث فيهم روح الفرح والإقبال على الحياة بسعادة. هذا الشخص الحي هو الشخص الإيجابي، أما الجزء الثاني من المثل يدل على أن الشخص البائس الخامل المتخاذل والمكتئب يزيد الكآبة وحزن، وكأنه ميت لا حياة فيه. هذا المثل يدعي الناس لمعاشرة الأشخاص الإيجابيين اللي ينثرون البهجة والسعادة حولهم، وينصحنا بالابتعاد عن الأشخاص اللي ينثرون التعاسة والنظرة السوداوية للحياة من حولهم. حفظ الله لنا من الأحبة من ينثرون البهجة حيثما وطأت أقدامهم. ونحتفي بضيوف إذاعة الأولى على فنيان قهوة.
فنيان قهوة.
مستمعي الأعزاء، على فنيان قهوة وبين أروقة الأولى اعتدنا نحتفي بضيوف مبدعين أثروا الساحة الأدبية والثقافية، سواء كانوا مخضرمين أو واعدين. أثروا هذه الساحة الأدبية باجتهادهم في مجال الإبداع الإنساني. اليوم نستضيف واحد من الشباب المبدعين اللي بدأ خطوة باتجاه الإبداع بتوازن وحرص على تقديم إضافة مميزة في كتابة الرواية، في بداية جريئة لكنها تحسب له من حيث أسلوب الكتابة وتسلسل الأحداث. ضيفنا اليوم عبيد إبراهيم بوملحة. عبيد أنهى تعليم الجامعي في كلية الشرطة تخصص قانون وعلوم شرطية، حصل على دبلوم في الدراسات العليا بإدارة الأزمات والكوارث. في هذا اللقاء يفتح لنا عبيد بوملحة الأبواب لعالمه الخاص، ويمتلك شخصية كتومة هادئة متزنة تؤمن بالخصوصية التامة لذاتها ودائم التعطش للقراءة، يقرأ بشراهة، وهذا كان دافع للتفكير في كتابة رواية. من هذا الجانب نبدأ حوارنا حول إبداع عبيد بوملحة. حياك الله يا عبيد في قناة الأولى.
الله يسلم تفضلك.
هذه القناة شعارها منكم وفيكم، وحوارنا اليوم نبغي يكون منك لنا ولمستمعي إذاعة الأولى، لأن أنتم من الشباب لإذاعة الأولى تعتبر لها معاكم أهداف جميلة في أن أنتم تستوعبون ماضي الأجداد وتعبرون عنه بروح الشباب.
في البداية مشكورة على الاستضافة، وهذا شرف كبير لي أن يكون مع الأولى في قناة الأولى، وأتمنى يعني أني أكون عند حسن ظنك وعند الكلام اللي أرى أنه كبير اللي ذكرتي عني، وأتمنى أن المستمعين نكون يعني أكون ضيف خفيف عليهم ويكون لقاء جميل ومفيد.
لا أكيد إن شاء الله أكيد، أنتم في أي مكان تكونون فيه تحققون إضافة لا شك يعني. اليوم عبيد نبغي نتحاور وياك عن كتاباتك، لأن كتاباتك تقريبا مش ما يعني مو من ضمن اهتماماتك اللي نعرفها، لأن أنت اهتماماتك الشرطية ودورك الأمني، ما أتصور أنه كان الدافع أنك أنت تكتب. الكتابة شغف مختلف تماما مثل ما أنا أفهمه، فكيف اتجهت للكتابة؟
الكتابة هي ما تكون شعلة أو ومضة، هي نتيجة تراكمات أراها. فالقراءة في البداية هي الأساس، وهي الجنب اللي يأخذ من الكاتب معلومات والحروف والكلمات، وهي اللي تثريه. فكلما قرأ الكاتب أكثر كلما كان نتاجه يعني ثري أكثر وغني. الشرطة لها دور كبير لي في الكتابة. أول ما اشتغلنا أو عملنا في الشرطة حضرنا الدورات الإبداع، دورات مفيدة، دورات للتحفيز، فكانت كمان نقطة أو بعد من التراكمات اللي جعلتني أكون كاتب.
جميل.
بغض النظر عن العمل أو الكتابة، كلاهم إبداع يعني. بدولة الإمارات العربية المتحدة الإبداع هو أساس في العمل المؤسسي.
نعم.
وأساس في الأعمال الإبداعية أو الأدبية الأخرى.
نعم، وحتى القيادة تدعو للإبداع الآن وتركز عليه يعني، ولله الحمد.
الحمد لله يعني الأعمال كلها تقوم على الإبداع عنه.
صحيح صحيح، والإبداع الإنساني جميل في كل اتجاهاته يعني. ما أدري عبيد، أنت بدأت ككاتب روائي، وكتابة رواية مو بشيء سهل. يمكن الكل قال صغير على أنه يبدأ بكتابة رواية. أنت تعتقد أنك أنت جريء في هذه الخطوة ولا متمكن؟
لكل شخص رأي بخصوص النمط اللي يكتب فيه أو النموذج الأدبي أو الفئة الأدبية اللي يكتب فيها، لكن أرى أن ما في شخص يعني، أنا كرأي شخصي ما نقدر نقول أن تدرج عشان تكتب رواية، أبدأ نعم. بالمقالات بعدين خواطر أو نعم. إلى آخره إلى نعم. أن تصل إلى الرواية. كل فئة كل نموذج أدبي مختلف عن الآخر.
نعم.
الرواية لها نفس طويل
طبعا.
القصص يجب أن يكون الكاتب نفسه قصير يوصل فكرة في صفحات قليلة، في القصص القصيرة جدا توصلين فكرة في صفحة.
صحيح.
المقالات لها أسلوب آخر، فما أقدر أسميها مجازفة أو أنها خروج عن النمط أو أنها شيء غريب أن الكاتب يبدأ برواية. كل شخص يشوف الصنف اللي يقدر يبدأ فيه فيبدأ فيه.
من تحدثت مفهوم الكاتب لازم يلتزم بأن تكون عنده رسالة هادفة ويكون مالك الأحداث ومتمكن من اللغة. حددت هذه الشروط للكاتب المبدع، تحققت هذه في كتاباتك يا عبيد؟
والله أنا أتمنى أنها تكون تحققت، لأن دائما أكتب برسالة. أنا إذا تكلمت عن الرواية، الرواية هي ببساطة بداية وحدث.
نعم.
ونهاية.
نعم.
يجب أن تكون هناك أحداث أو شخصيات، وصف للشخصيات، زمان ومكان محددين ومعلومين.
نعم.
فهذه ببساطة. اللغة يعني أنا من محبين اللغة، من اللي أتلذذ في اللغة، فأراها بعد من الأدوات اللي يستطيع الكاتب استغلالها،
لأن هي تأثر. اللغة أكيد تأثر في المتلقي طبعا، خصوصا أنت في روايتك ليلى غاشية، مثل ما نقول السجع كان مسيطر على كلمات الرواية أو على فصولها جميعها، أظن كتبت كلها بالسجع صح؟
تقريبا.
نعم نعم. هدفت منها أنك تكتب بهذا الأسلوب؟ هدفت من الشيء؟
في البداية أنا كتبت ليلى غاشية كانت تحدي.
نعم.
أني هل أستطيع أن أكتب رواية في ليلة واحدة وبطلها شخص واحد؟
نعم.
وانتقلت بعدين إلى أني أنا مثل ما يقولون حاصرت نفسي أكثر، أني يجب أن تكون بلغة قوية أو لغة شوية متمكنة
ومؤثرة
ومؤثرة، وركزت على السجع فيها. اختلفت تقريبا عن روايتي الأولى رجل بين ثلاث نساء من نعم. خلال الأحداث، من خلال نوع الرواية، كانت رواية عاطفية اجتماعية، هذه
اجتماعية أكثر،
هذه
نعم.
في
نعم.
أدب رعب. في اللغة كانت هناك في الرواية الأولى تشبيهات أكثر، اللغة الثانية الكلمات الغوية اللي هي حتى القصائد الجاهلية، الاستعانة بالكلمات العربية الفصيحة الغوية.
نعم. نعم.
فحاولت أني أطلع من النمط الأول إلى نمط آخر.
نعم.
يعني التغيير هو تجربة، سواء نعم. شخص نجح فيها أو ما نجح، لكن نعم. هي مجرد تجربة، ويقدم عمل وللناس بعدين أنهم نعم. يقيمونه سواء نعم. بالإيجاب أو القبول مع اختلاف الآراء.
أكيد أنت تركت الحكم للنقاد يعني، ولله الحمد المردود أنا على هذه الرواية الحقيقة، وأن اختلف الناس بين غموض الطرح فيها وأيضا صعوبة تلقي اللغة في هذا الوقت أو طريقة الطرح، لكنها الرواية أتصور أنها شكلت مساحة أدبية ولله الحمد، لأن مثل ما عرفت أنا أن أتصور أن توقعتها في معرض أبو ظبي للكتاب
هنا.
نعم، فكانت ردات الفعل جيدة أنا حسب معلوماتي، لأن أنا كنت متواجدة في المعرض. فهذه الحقيقة أنا بالنسبة لي أنك أنت تعتبر جرأة بالنسبة لي أنا، أنك أنت تبدأ ثاني رواية لك، هذه روايتك الثانية تعتبر، أنك تختار لها هذا الأسلوب في الطرح. توقعت أن هي تلاقي قبول من الناس، لأن اللغة شو نقول الوعرة شوية
صعبة، اللغة
صعبة. فيعني هل أنت يعني تأكدت أنها ممكن تلامس قطاع كبير من الناس؟
أولا الحمد لله يعني إنها لاقت قبول ولاقت انتشار، أشوفها نعم. جيد ومشكورة يعني على كلماتك اللطيفة والجميل.
لا أكيد هذا يعني حقك أنت ككاتب ومبدع.
بخصوص الآراء اللي ما نعم. بعد كتابة رواية أو بعد نشرها، كل صراحة أنا يوم أكتب رواية أبدا ما ألتزم أني أنا أخليها لفئة معينة أو أني أخليها لرأي معين، لأن هذا الشيء يقيد الأبداع.
أكيد.
فأنا برتبط
أكيد.
أني لا بغير بمسح صحيح. بقلل
نعم. نعم.
فأنا أتركها أكتبها كما يعني هي مثل ما تقولين دفقات.
جميل.
أكتب لما أحصل الفكرة وتبدأ الومض عندي أو شغل الكتابة، أبدأ في الكتاب وأكتب يعني بغزارة، ما أترك الكتاب استمر علي. يعني إذا بديت في كتابة رواية ما أتركها، لأن هي تكون في زمن معين، في وقت معين، حالة معينة،
تسلسل فكري معين.
إذا ابتعدت القارئ بيحس أنه في تغيير
نعم.
يعني تركت
في انفصال
نعم. كل شيء
نعم.
فأحاول أني أكتبها في هاي الفترة وما يعني ما أتركها إلا بعد ما أنتهي منها. الآراء اللاحقة أعتقد أنه ما في أي كاتب يقدر يجزم شو بيحصل الكتابة من القبول أو شو النتيجة
ردات الفعل. نعم.
لأن بعض الأحيان أنا ليلى غاشي قلت يمكن تكون الفئة الناس اللي يحبون اللغة
نعم.
لكن تفاجأت أن الأكثر اللي يقرؤونه يعني صغار السن والمراهقين.
صحيح. هذا يبشر بالخير أن في إقبال على اللغة.
الحمد لله فيه.
نعم.
في ناس تحب مع أن اللغة في الروايات يعني هي في مدرسة اللغة وفي مدرسة الأحداث في مدرسة مركبة
نعم.
لكن مدرسة اللغة مش منتشرة يعني
صحيح.
صورة مش نعم. مدرسة الأحداث
نعم.
لكن في كتاب ما شاء الله جيدين على مستوى العالم العربي على مستوى دولة الإمارات
ولله الحمد. بسألك سؤال لفت نظري، الإهداء في إصدارك الأول لمن أهديته؟ لأن الجمهور ما يعرف لمن أهديته بعد اللي ما شاف الكتاب، فأتمنى تشرح لي سر الإهداء هذا.
الإهداء في روايتي الأولى رجل بين ثلاث نساء، الإهداء حطيت فيه أربع إهداءات. الإهداء
نعم.
الأول إلى أمي، والإهداء الثاني إلى أمي، والإهداء الثالث إلى أمي. أما الإهداء الرابع فكان إلى الرجل الذي علمني الحروف والكلمات وتركيب الجمل، إلى من كان يذهب بي إلى السوق وأنا طفل صغير لأقرأ لافتات المحلات، إلى من ينضوي تحت لواء كل أفراد عائلتي، إلى والدي. سر هذا الإهداء أجمعين يا رب، سر هذا الإهداء أني أنا بغيت مثل تطبيق الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. حاولت أن الأم، أنا كتبت إلى أمي فقط لأن الأم لا توصف، فشو بوصف؟ فمهما وصفت الأم صحيح بكون مقل وبكون ما أوفيت حاجة.
الله يجعلك دائما واصل لرحمك يا رب إن شاء الله.
أجمعين يا رب. فهذا سر الأهداء في الكتاب الأول.
نعم.
الأهداء هذا أنا أحس أني أنا اكتفيت فيه، ففي الرواية الثانية ما وضعت أي أهداء لأن الأهداء اللي كان في الكتاب الأول يكفي
لكل الكتب من بعد.
لكل الكتب من بعد
صحيح، وأنت معك حق لأنه ما في أكرم من الأم والأب في حياة الإنسان. يعني ما أدري قلمك اتجه في كتابك الثاني إلى نوع من الأدب اللي هو أنك تكتب بأسلوب السجع في رواية ليلى غاشية، فهل ننتظر شاعر مستقبلي يسير على خطى إبراهيم بوملحي الله يحفظه؟
الله يحفظه. والله لكل يعني نشوف اللي جاي ونشوف، بس ما أعتقد حاليا أني أكون شاعر، لكن أنا حاولت. هي أصلا رواية ليلى غاشية كانت تحدي.
نعم.
أنا بديت أكتبها وضعت تحدي لنفسي أني أكتب رواية أقيد نفسي بكل الطرق أو أصعب الطرق عشان أشوف نفسي أقدر أكتب ولا.
نعم.
فقيدت نفسي من ناحية أن الرواية تكون أحداثها في ليلة واحدة فقط،
ليلة واحدة؟
ليلة واحدة. نعم. فقط. والقيد الثاني أنه يكون بطلها شخص واحد فقط، فشوي رصيت على نفسي في المجال هذا. وبعد
بس هذه قسوة باتجاه بداياتك يعني.
التحدي أشوف تحدي. أقدر. نعم. أنجز أقدر أكمل ولا. وكان القيد الثالث أني أكتب بلغة عربية قديمة أو لغة صعبة أو لغة المعلقات ولغة الأشعار الجاهلية. فالحمد لله يعني برغم أني قيدت نفسي في ليلة لكن استطعت، يعني مثل ما يقولون استطعت له نقبة، فطلعت من جانب الذكريات ومن جانب الأحلام. أما الشخص الواحد اللي هو البطل الواحد فاستعدت عنه بعالم الجان أو عالم الآخرين،
الغيبيات.
الغيبيات. نعم.
نعم. نعم.
فخرجت من هذا. أما بخصوص السجع فأنا كانت يعني تقول العرب بأن أول من سجع يعرب بن قحطان.
نعم.
وأن قريش كانت إذا اجتهدوا في إذا اجتهدت في الدعاء سجعت، وكانوا يزعمون أن قل ما يرد بها داع.
نعم.
ولسواد بن قارب سبع سجع في 75 فقرة.
ما شاء
فلما
الله.
جاءوه رهط الطائيين يمتحنونه يعني اشتط في الغريب وفي السجع وفي كذا، فما خرجوا عنه إلا وهم موقنون بأنه من أعلم أهل الأرض. فالسجع لجانب يعني من لغتنا ومن تراثنا ومن ثقافتنا.
ثقافنا.
فبعد ما انتهيت من كتابة الرواية جتني إشارة أني أنا أمشي في الطريق الصحيح. كانت إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم
الله يحفظه
بأن عام اللغة العربية،
فهي ما شاء الله
جاتني إشارة أن استمر.
صحيح. مباركة.
مباركة الحمد.
نعم إن شاء الله إن شاء الله.
وبعد من غير السجع خد فيها أسلوب الغموض أو أسلوب الغرابة.
نعم.
لأنه قالت العرب أفخر الكلام ما غمض، فخدت فيها ألغاز قديمة، فيها ألغاز عربية مثل قصة سليمان عليه السلام أو كما يقولون
عليه السلام.
أن وضعت جملة فاختلفوا يعني الجان اللي كانوا في الحدث أو في الرواية وقتها، فاختلفوا اختلافا من بحثت عن ماء زبد رواء لم يخرج من أرض ولم ينزل من سماء، والذي علمت معناه الشياطين فقط وغاب عن الإنس والجن الجالسين في العرش كرهط. فأنا ما فسرتها ولا شرحتها في الرواية لأن أبا الناس تبحث، أبا أسلوب الغرابة، أبا يعني يعرفون روعة اللغة وروعة الغموض.
والحقيقة هي لغة عالية جدا.
لغة جميلة. نعم. اللغة العربية لغة
العربية
جميلة.
نعم. أكيد.
معناها أن كان سليمان عليه السلام لما قالهم أريد ما زبد رواء لم يخرج من أرض ولم ينزل من سماء، الشياطين عرفوا معنا فأخذوا الخيول وشربوها ماي، بعد ما شربوها خلوها تركض في السهول إلى أن طلع العرق من جسده، جمعوه ورجعوه إلى سليمان عليه السلام وقالوا له هذا الماء زبد رواء، يعني من شيء مرتوي لم يخرج من أرض لا بير ولا أن نبع ولم ينزل من سماء. فهاي كان مثل معنى اللغز أو اللغز اللغوي اللي حطيته في الرواية.
تعتقد أن القراء بيلموه بسرعة؟
والله أنا أكتب
ولا محتاجة توضح لهم؟
ألاحظ أن اللغة العربية جميلة.
أكيد واللي
يحب هالنوع من القراءة بيتلذذ فيها وبيستمتع.
جميل. هل من يوم ما صدرت الرواية تلقيت ردات فعل على كتابتها أو على أسلوبك فيها؟
أنا استغربت أن اللي حبوها أكثر الفئة الصغيرة أو فئة المراهقين بعد 18 و20، لقيت إشادة كبيرة منهم. فهذا شيء ما توقعته أبدا.
ما شاء الله، يعني هذا الجيل نتأمل فيه أنه بيكون قارئ.
إن شاء الله
إن شاء الله يا
إن شاء الله.
رب
في حركة ثقافية، يعني في قراءة أشوف مختلفة عن السابق. قبل تشوفين شخص يحمل كتاب أو كذا، الناس تشوفه بشكل غريب.
صحيح.
أو أنه يستعرض أو أنه شو يسوي، لكن الحين بالعكس بدأت الناس تتقبل أن تشوف الناس أشخاص يحملون كتب، أشخاص يقرؤون في أحد المقاهي، في الكوفيات، حتى زيارة المكتبات. الناس ما أصبحت تنتقدها مثل فترة يعني قليلة.
صحيح صحيح. الحمد لله الحمد لله، يعني الآتي أجمل مثل ما يقولون دائما.
بإذن الله.
أنت وايد وظفت الوصف في روايتك، خصوصا ليلى غاشية، وصف الجنة والنار الموت، وصفتهم بشكل غير مسبوق. أنا بالنسبة لي غير مسبوق. إلى ما استندت يا عبيد في وصفك؟
استندت في وصف الجنة والنار في الرواية إلى القرآن الكريم ولا الأحاديث النبوية الشريفة.
نعم.
حاولت أني أنا أكتب يعني أوصل فكرة الجنة أو أوصاف الجنة ووصف النار والرعب اللي في النار ونعيم الجنة إلى القراء بطريقة مبتكرة وجديدة اللي هي في أدب الرواية.
نعم.
فبطل الرواية شاف كل هاي الأحداث وانتقل وشافها
كحلم؟ شافه كحلم؟
ما بنخرب الأحداث بس عايش كل هاي الأحداث.
نعم.
هي أصلا الرواية كلها كحلم، كهينمات، كغموض. حتى أنا في أسلوب الراوي اختلف، يعني يمكن الرواية الأولى رجل بين 3 نساء كان البطل هو الراوي، لكن في ليلى غاشية كان الراوي يختلف بين فقرة وفقرة وهو غامض، ما حد يعرف منه هالراوي. يعني وقال الذي عنده ليل نايف، وبين الهينمات دس السم في معسول الكلام. فكانت مثل الراوي يتبدل بطريقة من فقرة إلى فقرة ومم معلوم منه الراوي. فهي رواية عبارة عن أحلام، عبارة عن ذكريات، وعبارة عن
نقدر نسميها الرواية الغامضة.
أعتقد
هي أعتقد الرواية الغامضة. ما أدري عبيد، أنا دائما أقول الجيل الجديد من الشابات أو الشباب ابتعدوا كثير عن عالم القراءة، ابتدت وسائل التواصل الحديثة تشغلهم أو تأخذ الكثير من وقتهم. أنت شو تشوف الآتي؟
أشوف أن في صحوة بادية تطلع في مجال القراءة.
نعم.
بدينا نشوف تواجد كبير في معارض الكتب.
نعم.
في المكتبات الناس اللي يحملون الكتب، تعليقاتهم في وسائل التواصل الاجتماعي على الكتب، على الروايات وعلى القصص. قبل لما كنت أروح المعارض ما كان هالعدد اللي موجود من الصغار.
نعم.
إلا طبعا طلاب المدارس اللي كانوا كتدريب لهم أنهم يحضرون.
صح.
لكن أن حد يتعنى ويروح المعرض
مهتم
ومهتم ويسافر، هالشيء ما كنا نشوفه. كانت حفلات التوقيع ما حد يعرف معناها أو أهميتها.
نعم صحيح.
الحين نشهد طوابير، نشهد ناس يوم من قبل الوقت.
نعم.
يبون يحضرون.
نعم.
يتعرفون على الكتاب، يقرؤون، يحاورونهم. في هالشيء كان مو موجود سابقا أو كان قليل. فإن شاء الله في صحوة جاية وإن شاء الله تكون جيدة
إن شاء الله. وأنتم خير مثل ما شاء الله عليكم شباب اللي بتديتوا تهتمون بالكتابة، ومو بأي كتابة، يعني مثل ما أنا شايفة. بنرجع لنشأة عبيد بوملحة، وإحنا طبعا نعرف أنت من أي بيت نشأت. تعتقد أن أنت تأثرت بالوالد؟
اعتقاد كبير، أو أجزم أني تأثرت فيه.
إذن وين الشعر وعمق الشعر اللي اللي الوالد يتصف به يعني.
هو بعد كتب في مرحلة متأخرة شوية الشعر.
إذا نحن نتوقع إن شاء الله أنك تكون الشاعر الآتي
إن شاء الله.
بإذن الله بإذن الله إن شاء الله.
والبيت له تأثير كبير علي ككاتب وكقارئ. أنا ولدت في بيت مليء بالمكتبات، والمكتبة كانت القطعة الأساسية الموجودة فيه، فطمت على الحروف، نشأت على القراءة، ترعرعت على الكتب، بيت امتلأ بالكتب وفاض، حتى فاضت يعني الكتب من منزلنا، فقمنا ننقلها إلى أماكن أخرى يعني.
جزاكم الله خير، هذا أجمل هدية توصل للإنسان، لأن أعتقد كنا نتكلم من فترة في أحد اللقاءات عن ثقافة بلا حدود، وقرار الشيخ سلطان الله يحفظه أنه أن يكون في لكل بيت مكتبة، فأنتوا بدأتوا هذه الخطوة أيضا من خلال أنتوا ما فاض من كتبكم يعني.
الحمد لله
الحمد لله، الله يقدركم دائما.
أجمعين يا رب.
أجمل هدية هي الكتاب
حقيقة.
أي نعم، نعم، لأنه تساهم في صناعة فكر يعني.
صحيح.
نكمل ونشوف الدور الأكبر للوالد في ثقافتك.
تربيت يعني على الكتب، فكان ياخذنا يعني نحن صغار كنا نسافر مثلا الى مصر في الاجازه الصيفيه.
نعم.
فكانت حياتنا ان نجلس في الشقه ونروح المكتبه اللي خلف الشقه.
نعم.
ناخذ الكتب نرجع فنجلس نقرا. كانت الهديه اللي قدمنا لها بعد فتره يعني من اسبوع اسبوعين من القراءه اني اخذني الى مكتبه مدبولي.
اوه.
ونجلس.
نعم.
مع الحاج
سليمان باشا.
نعم. ونجلس مع الحاج مدبولي ونشوف الكتب.
الله يرحمه، تعرف يمكن انه هو توفي. نعم.
بس خيره باقي والكتب باقي والمكتبه.
نعم.
تعتبر من اكبر المكتبات كعربيه ككتب.
نعم.
ولهم حتى طريقه معينه في عرض الكتب او في يعني البحث عن الكتب ما تلقينا في اي مكتبه ثانيه.
نعم صح.
من تقولي لأبا مثلا في السيناريو جمع لك كل الكتب،
كل ما
في
كتب. نعم صحيح.
سواء سيناريو في الأفلام. نعم. ولا سيناريو الأزمات الأمنية ولا.
صحيح.
لهم شيء عجيب وغريب ومثل ما يقولون فكرة مختلفة في مكتبة مدبولي،
رغم أنه هو رجل لم يتعلم. أنت تعرف عن مدبولي أنه هو رجل لم يتعلم.
سبحان الله
سبحان الله، بس رجل عاشق للكتاب يعني.
نعم.
وكلنا الحقيقة تتلمذنا على إيد مدبولي رغم اختلاف الأجيال. لاحظ الأجيال بيني وبينك، ومع هذا كلنا ننتمي لنفس الفكر ونفس المكتبة.
ما شاء الله. سبحان أي
والله
الله.
سبحان الله. بس هذا يحسب طبعا لأخينا العزيز الأستاذ إبراهيم بوملحة، جزاه الله خير وفي ميزان حسناته. أنه عدلنا أجيال. نقيب عبيد، بستأذنك أن إحنا نضيفك فنيان قهوة، وأقول لك نرجع نواصل حديثنا، وهذا حديث ثقافي أدبي لا ينتهي. أشوفك إن شاء الله بعد الفاصل
إن شاء الله.
تراثنا
هويتنا
تاريخنا
الأولى
107.4. مساحة فضاء وقلوب محبة، وفي حواراتهم صدى ماضي عريق وحاضر مزدهر.
الميلس كل سبت ويا حمد الشامسي وسيف بن سليمان وراشد غانم العصري الساعة 6 المغرب، وبينعاد عليكم يوم الثلاثاء الساعة 9 عقب العشاء على إذاعة الأولى.
اسمع الأولى. الأولى
منكم وفيكم.
فنيان قهوة.
أديبنا عبيد بوملحة، بديت حياتك الثقافية الآن أنت بكتابة رواية، مثل ما تقول أن أنت بغيت تبدأ قوي وإن شاء الله تستمر بهذه القوة. أنت فكرت تكتب الرواية ولا الفكرة سبقت؟
كتابة الرواية كانت يعني أكتب رواية كان حلم بالنسبة لي، لكن بعد القراءة حولت إلى هدف. نعم. والحمد لله أصبحت نتيجة موجودة بروايتين وكتابين.
الحمد لله. كنت تتوقع أن أنت بتحقق هذا المنجز في هذه الفترة الزمنية من يوم ما ابتديت أنت تفكر تتجه لكتابة الرواية إلى أن أنجزت هذه المنجزات؟
بصراحة ما توقعت أني أتمكن أني أكملها. هي أصعب فترة أول السطور أو أول الكلمات. نعم. أنك أنت تبنين من 10 كلمات أو من 10 جمل رواية كاملة. الرواية صحيح. مثل ما تقولين أحداث وشخصيات ومكان. نعم. وزمان وحبكة، فأنك تستمرين إلى النهاية بنفس النمط والنسق، فها شيء وايد صعب وتحدي كبير وصعب. الناس تفتكر أن الكاتب أو الروائي يكتب الرواية في 2 3 أيام
وهو يالس على القهوة لا لا،
لكن هي شيء مرهق، يعني أنك أنت حياتك تتبدل، أفكارك تتغير، توصلين لمرحلة يعني أنك تكونين يائسة ما تقدرين تكملين. لكن الفضل يعود لشرطة دبي والدورات اللي قدمتها لي في مجال الإبداع والتفكير.
موجه لهم تحية الحقيقة، هذا الجنود المجهولين.
الله يسلمك. كنت أوصل مرحلة أني ما أقدر أكمل، أقوم أستخدم تقنيات الاسترخاء، تقنيات التفكير الإبداعي.
ما شاء الله.
فسبحان الله كأن من أول وجديد أرجع أكمل وبأفكار يمكن أفكار أخرى بعد.
تستعيد.
أستعيد طاقتي.
طاقتك. نعم. جميل.
حتى أن كتابة الرواية بعض الناس يقولون شو فائدة الرواية؟ أو أنت شو بتستفيد أنك تقرأ رواية؟ أو حتى يمشون حد يقرأ يقول أنت شو بتستفيد من الرواية؟ الناس ما تعرف أهمية الرواية أو معناها
للأسف.
الرواية يعني الحين لو نرجع شوية هي نوع من الحكاية مثل ما يقولون.
نعم.
فلو نرجع يمكننا صار نقرأ حكاية الشعوب، قصص من الأدب الأوروبي.
لا، الخراريف.
الخراريف.
الخراريف هي حكايات.
هي حكايات صح.
وإحنا تربينا عليها كلنا.
ما شاء الله.
مع اختلاف الأجيال أتصور. صح. حتى سواء جيلكم أو أجيالنا إحنا الأكبر سنا، كلنا تربينا على الحكاية وهي الخروفة.
صح. وهي مستمرة إلى الآن والناس يبحثون عنها ويقرون فيها.
نعم.
فالرواية هي تأريخ لحس إبداعي في فترة زمنية معينة.
نعم.
في منطقة معينة أقدر أعتبرها موسوعة ثقافية للعصر أو مؤشر.
صحيح.
رواية تتأثر بالحياة الإنسانية، تتأثر بالفرد، تتأثر.
نعم.
بالمجتمع، بالانعكاسات اللي على الروائي أو الانعكاسات المجتمع.
صح.
من انعكاسات اقتصادية، سياسية، بيئة محيطة.
نعم.
فلها أهمية كبيرة، لكن البعض يغفل عن أهمية الرواية حتى من ناحية الكتب العلمية. نحن ما نقول أن ما منها فائدة، لكن الكتب العلمية أيضا مفيدة حتى في كتابة رواية وفي الحياة.
نعم.
لكن
صحيح.
أنا اللي شجعني يعني أني أنا أكتب رواية كنت منكب على قراءة الكتب العلمية لفترة طويلة، وصلت.
نعم.
مرحلة أني أنا ما أقدر أقرأ
بحكم 5 صفحات. طبعا
حكم الدراسة.
صحيح.
فوصلت مرحلة أني أنا ما أقدر أقرأ 5 صفحات، فأصبت يمكن يعني شهر شهرين أصبت يعني مثل خيبة أمل أو أن في شيء أنا ما أقدر. فنصحني أحد الأصدقاء قال لي حاول تقرأ رواية. فلما قريت رواية سبحان الله تجددت الطاقة ورديت وقريت من البداية. فخليت فترة سابقة
لا صار رواية. عندك غيرة أدبية.
غيرة. نعم.
أنك أنت لازم تكتب.
صح.
صح ولا لا؟ أثرت فيك الرواية بهذا الشكل؟ توجهت لنفس الاتجاه؟
والله أثرت فيي.
أكيد. يوم
بديت أقرأ.
نعم.
صار عندي هدف أني أكتب رواية.
شفت.
وكانت في هذه الفترة ما في روائيين إماراتيين بالعدد الكبير، كانت.
نعم.
يعني
صحيح.
كانوا معدودين.
نعم.
لكن الحين الحمد لله نلحظ نشاط ثقافي كبير في مجال الرواية.
صح. إحنا ما نقدر نقيم الكل على أنه هو وصل لمرحلة أنه هو الرواية الحقيقية، لكن لازم نشجعهم على اعتبار أن البدايات ممكن تكون صعبة ومتعثرة، لكن ما شاء الله أنا مثل ما شايفة رواياتك أنها بدت قوية، لأن أنت حرصت على أن تبدأ قوي.
الحمد لله. هو شرف كبير لي من أستاذ.
الله يخليك ويحفظك.
هي بعد الحين الكثرة، الحمد لله الكثرة يعني تفرز. فما دام في أعداد.
نعم.
كبيرة من الإماراتيين الشباب يكتبون، فبتفرز وبتطور وبتغير.
نعم. صحيح.
وأنا اللي أتمنى واللي أطمح له أن يكون في روائي إماراتي يتجاوز حدود الإمارات ويتجاوز حدود الخليج ويكون علم، يعني يشار لبلبنان في عالم الرواية. يعني هذا طموح أتمنى أشوفه
إن شاء الله بإذن الله. الله يوعدكم جميعا إن شاء الله، طالما أنتم يعني حريصين على أن أيضا يكون لكم دور في إبراز الوجه الثقافي للوطن
بإذن الله، يعني
لأن أنتم مطالبين الآن أن أيضا ما تبدعونه هو ينعكس سلبا أم إيجابا على الوطن، وما أعتقد إلا أن أنتم تبغون يكون الانعكاس الإيجابي إن شاء الله بإذن الله.
بإذن الله.
القادم لعبيد شو نتوقع؟
القادم الحمد لله أن تم توقيع عقد لكتابة قصة العالم والمخترع الإماراتي أديب البلوشي.
نعم.
أني أكتب قصة حياته، وبإذن نعم. الله في رواية جديدة في طور الكتابة.
نعم.
بس مش مستعجل عليها مثل ما يقولون على نار هادية.
أحسن.
بعد ما أنتهي من كتابة قصة حياة العالم المخترع أديب البلوشي إن شاء الله ببدأ في إكمال الرواية الجديدة، واللي أوعد القراء أيضا أنها بتكون مختلفة.
وأنا أعتقد أن أنت لك كتاب يحسب لك الحقيقة عن أحد أبنائنا الأبطال المعاقين، فأتمنى أعرف عن هذا الكتاب.
بعد كان لي شرف أن أختار ضمن كتاب طارق القلاف بطل أبطال العالم في رياضة المعاقين، هو بطل كويتي عالمي.
نعم.
حاز تقريبا على ما لا يقل عن 160 ميدالية ذهبية
ما شاء الله.
فقمنا بكتابته أنا والإعلامي الكويتي فيصل الرشيد.
نعم.
كتبنا الكتاب كأن صار خلاف في البداية، كيف نبدأ نكتب كتابه؟ هل بلسانه؟ هل نحن نحاوره ونسأله كتحقيق صحفي؟
نعم.
فوصلنا أن ناخذ الكتاب بلسان البطل نفسه.
نعم. عشان سيرة ذاتية هي
سيرة ذاتية.
نعم.
بس نحاول نوصل فيها دور التحفيز، التغلب على الصعاب، المشاكل اللي واجهها.
جميل.
كيف وصل إلى النجاحات، شو اللي بيقدم إن شاء الله في المستقبل. وحاز الكتاب ما شاء الله إقبال جيد يعني،
وهذا يعتبر مرجعية حتى يعني للمعاقين أو الأصحاء، على اعتبار أن هذه الحقيقة منجز إنساني يحسب لهذا الرجل رغم الإعاقة، حقق هذه الانتصارات ما شاء الله. جميل أن تبرزون دوره يعني.
منجز إنساني جميل ألاحظ، لأن حتى في حفل التوقيع تفاجأنا بأطياف وفئات مختلفة من الناس حاضرة، في عرب وفي أجانب وفي معاقين وفي أسوياء وفي أطفال وفي كبار.
وين توقع الكتاب؟
توقع في معرض أبوظبي الكتاب، ولكن
الأخير.
وكان الشيء الجميل أن البطل طارق القلاف حمل الكرسي في نفس المكان، فاللي هو نعم. على عنوان الكتاب اللي هو حملته مثل ما حملني، فكانت
نعم.
لحظة رفع الكرسي أنا توقعت أنها بتكون لحظة سعيدة أو مفرحة.
نعم.
لكن لاحظت تأثر غريب من الناس الموجودين أن كيف استطاع هذا الشخص أن يصل إلى ما هو عليه.
سبحان الله يعني ربك قادر على كل شيء.
الحمد لله.
إذا آمن الإنسان بقدراته يقدر يصنع المستحيل
حقيقة.
وإحنا دائما نقولها حتى في قراءاتنا لكثير من الكتب، أن أنت أؤمن بما لديك، أؤمن بقدراتك، مثل ما آمنت بقدرتك على أنك تكتب رواية. ما تبدأ بمقال، بدأت برواية. أنا أعتبر هذا تحدي أدبي كبير يا عبيد، لأن ما شاء الله عليك على صغر سنك أنك أنت تبدأ برواية، ورواية بهذا العمق، فهذا يحسب لكم يا الأجيال الجديدة. يعني نتأمل الخير فيكم دائما إن شاء الله.
نتشرف بكلماتك.
الله يحفظك. تسلم. الله يخليك. اليوم شو ممكن يقول عبيد للجيل اللي هو ممكن يقرأه، ممكن يسمعنا الآن؟
أنا في كتاباتي غالبا ما أحمل قضية معينة.
نعم.
أو أن فكرة معينة دائما أركز عليها. القراءة تبدأ مثل ما يقولون لحظة الانفجار أو لحظة الفتق العظيم.
صحيح.
هي لحظة تحسين أنك أنت ترابين في الكتابة، أو
نعم.
أن عندك مقدرة وإمكانية أنك تكتبين. هاي اللحظة اللي تكون موجودة هي تكون سواء لحظة فلسفية أو تكون شعور أو حس لحظي، فلما يحس الشخص بهذه يكتب. أنا أكتب في كل يعني كل كتاب مختلف عن الآخر.
صحيح.
الرواية الأولى مختلفة بالكامل عن الرواية الثانية. كتاب
نعم.
طارق القلاف مختلف عن كتاب دبي رايدر.
نعم.
فهي لحظة إنسانية أو لحظة فلسفية فارقة أو حس وشعور. فالحين لو تقولي لي ارجع اكتب روايتك الاولى رجل بين ثلاث نساء،
نعم.
مع ان انا الحين قريت اكثر وتطور مستوي، لكن مستحيل ارجع اكتبها
اكيد.
او
لا.
او يمكن تكون أسوأ روايه كتبت.
لا
لان
لا
لان هذه الروايه كانت في تلك اللحظه،
نعم.
في احاسيس معينه، في بيئه محيطه، في مشاعر،
نعم. مواقف،
في مواقف، في افكار،
صحيح.
فهي وليدت هذه اللحظه،
نعم.
من الكتاب من بعد ما خلصه ما أرجع أقرأ بعد ما ينشر، خلاص، لأن اكتفيت منه لما يقولون قتلت.
نعتبرها لحظة إبداع عابرة، لا ما تقتلها، إحنا نسلمها للآخر عشان يقيمها، صح؟
صح.
خلاص أنت ما عندك الحكم،
لا بس
خرج من بين إيدك.
أنا خلاص أتركها، ما أرجع لها،
خلاص تتركها لمن يرتقي فيها وما يرتقي،
صح
صح ولا لا؟
صح.
فلا دائما أنا أعتقد إن شاء الله المبدع إذا كتب بفكر متوازن وبإخلاص داخلي وبنية سليمة، أنا أعتقد أن التلقي بيكون على هذا المستوى إن شاء الله.
إن شاء الله.
بس أنت مر علي مسمى أنك أنت لك كتاب عن دبي رايدر، منهم دبي رايدر؟
دبي رايدر هي فئة من الدراجين أو مثل ما يسمونهم البايكر،
نعم.
نحن حاولنا أن نسلط الضوء على فئة مخفية أو غير، يعني الناس ما يعرفون شو أفكارها شو أهدافها،
نعم.
هي فئة مجتمعية موجودة بيننا،
نعم.
لهم أهداف، لهم تطلعات،
شو دورهم المجتمعي؟
هم فئة دراجين بدوا أن يعني لهم مشاركات في الأنشطة المجتمعية، في يشاركون المرضى، يحضرون الأيام العالمية، يوم،
نعم.
يوم مثلا يوم الشجرة، يوم ساعة الأرض، يشاركون في المناسبات الوطنية،
نعم.
سافروا إلى أوروبا بدراجاتهم، يسوقون لأكسبو، يسوقون لدولة الإمارات يعني سياحية،
نعم.
فإلهم إنجازات ونتائج. بعض الناس ماخذين عنهم فكرة سلبية أو فكرة سيئة،
نعم.
حاولنا أن نبينهم أو أن نطلعهم بالصورة الثانية وننشرها للناس،
نعم.
ويشوفون دور فئة الدراجين في المجتمع،
نعم.
هذه كانت الفكرة في الكتاب.
يعني هم وراءهم هدف نبيل،
وراءهم أهداف وتطلعات
وطنية، أهداف وطنية، نعم.
وطنية ورأى،
نعم.
ويرفعون علم الإمارات في مختلف الدول.
ترى لما يعرفك يجهلك،
صح
صح
صح.
هذه المقولة حقيقية،
لأن
للأسف أحكام الناس أحيانا تكون مش في الاتجاه الصحيح،
صحيح.
نتمنى أن الإنسان قبل ما يحكم يتفهم وضع كل إنسان، لأن كل إنسان له ظروفه، وطالما هم لهم مبادئ فالمفروض أن إحنا بالعكس نشجعهم وندعمهم، يعني إن شاء الله. إذا قلت لك اليوم شو تبغي تقول يا عبيد من موقعك كرجل أمن ومن موقعك ككاتب لأجيالنا اللي هي في سنك واللي أصغر اللي بتتبع خطاكم، شو تحب تقول لها في ختام حديثنا؟
أحب أقول أن يمكن دولة الإمارات العربية المتحدة غيرت فينا صورة رجل الأمن النمطي المتشدد،
صحيح.
نحن أنا ما كتب لولا مجال عملي في الشرطة،
نعم.
الشرطة هي اللي ألحقتني لدورات الإبداع، هي اللي ألحقتني لدورات الاسترخاء، كيفية التفكير،
ما شاء الله.
فيعني اللي يقول أن الكتابة مختلفة بالكامل عن العمل الشرطي، أقولهم لا، دولة الإمارات العربية المتحدة في رابط اللي هو الأبداع، سواء
نعم.
في عمل مؤسسي أو عمل حتى
نعم.
شرطي أو عمل
نعم.
ثقافي،
نعم.
أحث الناس على الأبداع، أحثهم على القراءة، أحثهم على بذل المزيد لدولة الإمارات العربية المتحدة اللي ما قصرت يعني في أي مجال من المجالات.
أكيد أكيد. الله يقويكم، وأنتوا إضافة لإبداعات عيال هذه البلد اللي دائما نقول إنها ما شاء الله ولادة، ودائما تأتينا بالخير والجديد. حياك الله يا عبيد، شرفتنا في إذاعة الأولى.
نتشرف فيكم، والله يسلمكم خليكم.
حياك الله. مستمعي الأعزاء، كان هذا اللقاء مع الكاتب عبيد بوملحة، واستعراض لإبداعه الأدبي في مجال الرواية. أعزائي المستمعين، أترككم في فاصل قصير، نعود بعده لاستعراض باقي فقرات الأولى مع الأولى.
تحيدون؟ تشرق شمس كل يوم وتشرق على نفوسنا بشعاع الأمل، وأرض الخير بلادنا كل يوم تعطينا طاقة للعمل،
وياكم نصبح بخير وسعادة وأمل
مع الخبر والحكمة وكل شيء جديد على أرض بلادنا. نتواصل وياكم وصباح الأولى. صباح الأولى ويا سالم محمد من الأحد لين الخميس من 6:30 لين 9 الصبح على صباح الأولى.
الأولى
منكم وفيكم.
الأولى مع الأولى.
أعزائي المستمعين، عدنا لكم والعود أحمد كما يقولون، ونختتم وما أحلى الختام حين يكون بعذب المعاني.
عذب المعاني.
يقول الإمام الشافعي: عفوت ولم أحقد على أحد، أرحت نفسي من هم العداوات، إني أحيي عدوي عند رؤيته لأدفع الشر عني بالتحيات. ومن أجمل ما قرأت: لن يقاسمك الوجع صديق، ولن يتحمل عنك الألم حبيب، ولن يسهر بدلا منك قريب. اعتني بنفسك، احميها، ولا تعطي الأحداث فوق ما تستحق. تأكد حين تنكسر لن يرممك سوى نفسك، وحين تنهزم لن ينصرك سوى إرادتك. فقدرتك على الوقوف مرة أخرى لا يملكها سواك. ولا تبحث عن قيمتك في أعين الناس، ابحث عنها في ضميرك، فإذا ارتاح الضمير ارتفع المقام. ونختتم بقول الشاعر: ولعل ما تخشاه ليس بكائن، ولعل ما ترجوه سوف يكون، ولعل ما هونت ليس بهين، ولعل ما شدت سوف يهون. مستمعي الأعزاء، كان هذا ختام حلقة اليوم من برنامج الأولى مع الأولى. أستودعكم الله وأترككم في حفظه ورعايته، وإلى لقاء في الأسبوع القادم بإذن الله. تقبلوا مني أجمل المنى، أنا حصة العسيلي.